فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في لقاء جديد من لقاءات برنامج لن تؤمنوا حتى تحابوا. نتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن الأخوة والمحبة الإيمانية. المحبة الإيمانية من أعظم صور حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى تحابوا. ما هي هذه المحبة الإيمانية؟ وما هي الأسباب الداعية إلى اتصاف الإنسان بها؟ وما هي مقوماتها ومقتضياتها؟ وما هي عوائقها وآثارها؟ هذا ما سنتحدث فيه بإذن الله عز وجل في يومنا هذا. إذا أحب المؤمن جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها رضي الله عز وجل عنه بذلك، وكان من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة. إنك يا أيها المؤمن عندما تحب المؤمنين جميعا فإنك بذلك ترضي ربك جل وعلا الذي خلقك وخلق السماوات والأرضين وخلق كل شيء. إنك عندما تتخلق بهذا الخلق الفاضل المحبة الإيمانية فإنك حينئذ ستسعد نفسك وتهنأ، ولن تجد الأمراض والوساوس وأنواع الاكتئاب طريقا إلى نفسك. أيها المؤمن، متى اتصفت بصفة المحبة الإيمانية فأحببت جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها حصلت على حلاوة الإيمان، على تلك المعاني العظيمة التي يستشعرها المؤمنون في قلوبهم فيكونون بها أسعد الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لقد تواترت النصوص الشرعية كتابا وسنة ببيان فضل المحبة في الله، وأنها من أوثق عرى الدين، وأنها علامة الإيمان، وأنها الجالبة لخيري الدنيا والآخرة، وسبب من أسباب محبة الله لك يا أيها العبد. جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والمراد بذلك ظل العرش، والمراد بذلك ظل العرش نسب إلى الله لأنه هو الذي هيأه وأمره وخلقه. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. والنصوص الواردة في فضل المحبة في الله كثيرة عديدة. وحينئذ إذا تخلقنا بهذا الخلق الفاضل المحبة في الله فإننا نحصل على أجر عظيم وثواب جزيل. ما هي مظاهر المحبة الإيمانية؟ وما هي الأفعال التي إذا فعلها الإنسان دلت على أنه من أهل هذه المحبة الإيمانية؟ إن المؤمن عندما يتعامل مع الآخرين بإحسان خلق فإنه حينئذ ينطلق في إحسانه للتعامل مع الآخرين من هذه المحبة الإيمانية. كيف لا والإنسان يسمع الأحاديث النبوية المرغبة في إحسان الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ثم إن المؤمن لما وجدت عنده المحبة الإيمانية للمؤمنين اتصف بطيب اللسان، فلا يتكلم مع الآخرين إلا بالكلام الطيب، الكلام اللين، الكلام السهل، الكلام الذي تحبه النفوس. ينظر ماذا يحب الآخرون من الكلام، وماذا ينتفع به الآخرون من الكلام، فيتكلم به. بين عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. بين عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن من مظاهر المحبة الإيمانية أن يسعى الإنسان في مصالح الآخرين بما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وآخرتهم، فيحسن إليهم ويتصدق بعين محبته بعين واحدة، لا يميز بينهم في هذه المحبة إلا بقدر ما لدى الواحد من صفات يحبها الله عز وجل. صحيح أنه يميز العلماء والدعاة، يميز أهل الفضل والإحسان، يميز كبار السن بمحبة، يميز صغار السن بمحبة خاصة، لكنه لا يعني أن يمايز بين الناس بأمور لم يرضى الله عز وجل عن التمييز بين الناس. لم يرضى الله عز وجل عن الإنسان أن يميز بين الناس بسببها. إن من الصفات التي يفعلها الإنسان لما اتصف بصفة المحبة الإيمانية أن يحرص على محبة الخير للآخرين، فإنه يحب أن يصل إليهم ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، يحب أن يصلوا إلى درجة العلم الرفيعة، وأن يحصلوا على الشهادة العالية، وأن يحصلوا على الوظيفة المرموقة، وأن يحصلوا على المال الوفير، وأن يحصلوا على السعادة في دنياهم وآخرتهم، وأن يحصلوا على رضا رب العزة والجلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمحبة الخير للآخرين وتمني الفضائل للآخرين هي من مقتضيات المحبة الإيمانية التي أمر الله عز وجل بها. كذلك من مقتضيات المحبة الإيمانية أن نخفي عيوب الآخرين. إذا اطلعنا على عيب أو على فعل غير مرضي لغيرنا فإننا نتقرب إلى الله جل وعلا بعدم إظهاره وبعدم الحديث فيه. كيف لا؟ والحديث في المعائب يجعل هذه المعائب تنتشر في الناس، ولا يصبح الناس يلقون لها بالا ولا يتورعون عنها ولا يتحرزون من الدخول فيها. لماذا؟ لأن الناس أصبحوا جميعا يتحدثون بمثل هذه المعائب، فأصبحت سهلة لينة عليهم، بخلاف ما إذا كتم الناس أخبار السوء والشر وأظهروا أخبار الخير وأظهروا أخبار الأعمال الصالحة، فحينئذ ستنتشر الأعمال الصالحة في الناس. ولهذا كان من صفات أهل الإيمان أن يثنوا على أهل الخير بما فيهم من خير لينتشر ذلك الخير، وليوجد الله عز وجل في الأمة قدوات صالحة يقتدى بهم في الخير. بينما أهل الشر والنفاق يتحدثون بالسوء ويصفون الناس بأوصاف سيئة من أجل أن ينتشر السوء والشر. ولهذا ذكر الله عز وجل بأنه يريد أن يتوب على المؤمنين، وأما الذين في قلوبهم مرض فيريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا من خلال الحديث في هذه الفواحش وهذه المعاصي والمنكرات لتصبح سهلة على القلوب يقدم الناس عليها. إن من الأمور التي تدعم جانب المحبة الإيمانية أن يتهادى الناس فيما بينهم بأنواع الهدايا، يتقربون بذلك لله عز وجل، فإن الهدية تسل السخيمة، والهدية تدل على ما في القلب من محبة وتقدير. إذا انتشرت مثل هذه الهدايا بين الناس أصبح الناس يحب بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا، ويقول بأنه لم يهدي لي هذه الهدية إلا لأنه يحبني ويقدرني، ومن ثم يبادله نفس ذلك الشعور. إن من دعائم المحبة الإيمانية أن يدعو الناس بعضهم بعضا وأن ينصح الناس بعضهم بعضا، فإنك إذا أحببت أخاك أحببت أن يكون على أكمل الوجوه وأتمها، وبالتالي فأنت تدعوه إلى الله، ترغبه في الأعمال الصالحة، تحثه على ما ينفعه في دنياه وآخرته، تشير عليه بما يعود عليه بالخير والهناءة والسعادة في الدنيا والآخرة. كذلك من مقتضيات المحبة الإيمانية أن يقدر المؤمنون بعضهم بعضا، يتقربون بذلك لله عز وجل، يعرف كل منهم منزلة أخيه فينزله في المنزلة اللائقة به، فإن هذا من مقتضى المحبة الإيمانية. كذلك من مقتضيات المحبة الإيمانية، بل من جوالب المحبة الإيمانية، أن توجد الابتسامة بين الناس، فيبتسم بعضهم في وجوه بعضهم الآخر، يتقربون بذلك لله عز وجل، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة. إن الصفات التي جاءت بها الشريعة من حسن التعامل وحسن الأخلاق والابتعاد عن سيء المقال وسيء الفعال ينتج عنه ازدياد نسبة المحبة الإيمانية بين الناس، فيحب الناس بعضهم بعضا، ويرغب الناس في الخير لبعضهم الآخر. إن الله عز وجل قد بين أن من آثار الإيمان أن توجد الألفة بين المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذا الإيمان وهذا العمل الصالح من أكبر مدعمات المحبة الإيمانية، ولذلك فإن المؤمنين يتقربون لله جل وعلا بأنواع القربات والأعمال الصالحات، فينتج لهم ذلك ألفا في قلوبهم ومحبة في هذه القلوب. من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن يحب الإنسان الآخرين، وعندما يحبهم يخبرهم بتلك المحبة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. هناك أحاديث كثيرة تتكلم عن المحبة الإيمانية وآثارها وعظم مكانتها ومنزلتها، فعندما نجلس في هذه المجالس بيننا وبين إخواننا وأحبابنا، ينبغي بنا أن نستعرض هذه الأحاديث وأن نتذاكر ما فيها من الفضل، حتى يكون ذلك من أسباب تحصيل درجة المحبة الإيمانية في نفوسنا. إن المحبة الإيمانية لها عوائق قد تعوقها، ولها آثار تمتد منها. ما هي هذه العوائق وما هي هذه الآثار؟ هذا ما سنتطرق إليه بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل، فانتظرونا لنتحدث عن ذلك بعده. وفقنا الله وإياكم للخير.
لن تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل القليل. كنا تكلمنا عن المحبة الإيمانية، حقيقتها وأسبابها ومقتضياتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، متى بنى الناس علاقاتهم مع الآخرين على علاقة واضحة فيها صدق وبيان ووضوح، فإنه ستصفو علاقتهم وستوجد بينهم المحبة الإيمانية. لكن متى بنوا علاقاتهم على الغش فإن الحال ستكون بعكس ذلك. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. وهكذا في سائر الحياة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتزام الصدق، وبين أنه يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، بخلاف الكذب فإنه يهدي للفجور الذي يوصل العبد إلى نار جهنم والعياذ بالله. عندما تأمر أحدا من الناس بالتخلق بهذا الخلق، خلق المحبة الإيمانية مع الناس كلهم، قد يعترض عليك ببعض الاعتراضات التي لا قيمة لها ولا وزن لها. من تلك الاعتراضات أن بعضهم يقول فلان يؤذي، فلان يؤذيني، وبالتالي كيف تريد مني أن أحبه وهو يؤذيني؟ فنقول إن هذا الذي آذاك معه إيمان ومعه إسلام، وبالتالي فأنت تحبه لإيمانه وإسلامه، أما أذيته فإنك تبغضها وتكرهها، ولا تنافي بين هذين الأمرين، بل إن من محبتك له أن تتمنى أن يبتعد عن هذا الإيذاء، وأن تتمنى أن يكون محسنا لك ومحسنا لغيرك، لأن هذا من مقتضيات المحبة الإيمانية كما تقدم. إذا قلت لأحد من الناس عليك بالاتصاف بصفة المحبة الإيمانية تجاه فلان، قد يعترض عليك ويقول هذا الشخص من أهل الذنوب والمعاصي، فكيف تريدني أن أحب من كان مداوما على ذنب ومعصية؟ فنقول تقرب إلى الله بصفة المحبة الإيمانية ولو مع هذا العاصي، تمنى له أن يترك معصيته وأن يكون على أنواع الطاعات والخيرات، وأن يبتعد عن اتباع الشياطين، حتى تكون بذلك ممن حصل على الأجر العظيم. إنك بمحبتك له وبمحبة تحصيل الخير له تكون مأجورا مثابا عند الله عز وجل، بل مقبولا عنده سبحانه، مرضيا منه، محبوبا لربك جل وعلا. ومن هنا فأحبه. وتذكر الحديث الذي ورد في الصحيح أن رجلا أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر، فأمر صلى الله عليه وسلم بجلده، فقال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه ليحب الله، أو قال إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. فانظر كيف أتى هذا العبد كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك لم تنتفي عنه صفة المحبة الإيمانية. قد يقول بعض الناس كيف تريدني أن أحب هؤلاء الفقراء، هؤلاء الذين ليس لهم مكانة ومنزلة، أنا إنما أحب من كان في طبقتي ومنزلتي من الأعيان والأشراف وأصحاب المنازل والمكانة العالية. فنقول له سبحان الله، هل سيؤتيك هؤلاء مما لديهم شيء إذا قصرت محبتك عليهم؟ هل رب العزة والجلال عندما أمرك بالمحبة الإيمانية قصر محبتك على هؤلاء فقط، أم أمرك بمحبة جميع المؤمنين؟ أليس هؤلاء الذين حصلوا على هذه الأمور يمكن أن تزول عنهم هذه الأمور في لحظة واحدة؟ فحينئذ إذا زالت عنهم عرفت القيمة الحقيقية للإنسان الذي تتخلق معه بخلق المحبة الإيمانية. بعض الناس يقول فلان يكثر علي من الإلحاح بالطلبات، يكثر علي من سؤالي، وحتى مللت منه فأصبحت لا أحبه ولا أحب الالتقاء به. فنقول أما محبته فلا ينبغي أن تنتفي منك بسبب هذا الأمر، لأنك أنت تحبه لله، تريد أن يأجرك الله عز وجل على هذه المحبة ولو آذاك بكثرة إلحاحه، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بهذه المحبة. بعض الناس يقول أنا كثير الأشغال، كثير الأعمال، فكيف تأمرني بأن أكون محبا لجميع المؤمنين مع كثرتهم؟ هذا سيشغلني عن أعمالي وعن إنجاز مهماتي. فنقول إن المحبة الإيمانية أمر في القلب، أمر في القلب، فإذا كانت المحبة الإيمانية من الأمور القلبية فإنها لن تشغلك عن أعمالك، ولن تجعلك تترك شيئا من المهام التي يطلب منك إنجازها، لأن هذا أمر قلبي لا يأخذ من وقتك شيئا. بعض الناس يقول هؤلاء يحسدونني على نعمي، على نعم الله علي، هؤلاء يحسدونني على نعم الله علي، بل يحقدون ويكون في صدورهم من الغل ما الله به عليم، فكيف تأمرني أن أحبهم وهم يشعرون تجاهي بمثل هذه المشاعر؟ فنقول: ألا تريد نفع نفسك برضا رب العزة والجلال عنك ومحبته لك عندما تحب الناس اتباعا لأوامر الله عز وجل، عندما تتخلق بخلق المحبة تجاه هؤلاء الذين يضمرون في صدورهم مثل هذه المشاعر تجاهك، تكون ممن عظم أجره وكثر ثوابه عند الله عز وجل. إذا أحببت من يحبك وبادلته بالحب فهذه مجازاة ومقابلة، بخلاف ما إذا كنت تحب من لا يحبك رغبة فيما عند الله وتحقيقا لأوامر الله، فإنك حينئذ تكون مأجورا مثابا يعظم أجرك وثوابك عند رب العزة والجلال. قلت لبعض الناس: فلان أحبه لله. قال: هذا له عين حارة لا ينظر إلى شيء إلا أفسده، فكيف تريدني أن أحب من كان كذلك؟ فنقول له: تقرب إلى الله عز وجل بمحبته، لأن الله أمرك بمحبته، فأنت تتقرب إلى الله لا تتقرب إلى صاحب هذه العين الحارة. لا شك أن ابتعاد الإنسان عن من كان صاحب عين حارة جائز ومباح في الشريعة، لكن ابتعادك عن إنسان لا يعني أنك تبغضه وتكرهه، بل قد تبتعد عن إنسان لأن ذلك من صالحه. فأنت عندما تجد أن بعض الناس إذا اقترنت به يشجع بعضكم بعضا على المعصية، فحينئذ تترك صحبته مع محبتك له ومحبتي أن يناله الخير وأن يكون من أهل الخير والطاعة. لماذا تركت صحبته؟ لأنكم عندما تجتمعان يعين بعضكم بعضا على المعاصي، فتفترق عنه من أجل محبته لتحوز بذلك رضا رب العزة والجلال. قلت له: أحب فلانا فإنه من أهل الإيمان. قال: كيف أحبه؟ بيني وبينه مشاكل مالية وقضايا في المحاكم وعداوات، بل إن العداوة متوارثة من أبي وجدي، فكيف تريدني أن أحبه؟ فنقول: أحبه لله، وإذا كان بينك وبينه دعوى في المحكمة فاستمروا على التخاصم فيها، ولا يعني ذلك أن تكون متعاديين بكل واحد منكم يضمر الشر للآخر، لأنك تريد الحق ولا تريد أن تأكل ماله بالباطل، وإنما تريد أن تأخذ الحق الذي جعله الله لك، ومن ثم فأنت حينئذ تحبه وتحب أن لا يصل إليه مال حرام من مالك فيوبق به في الدنيا والآخرة، وإنما تريد أن يقتصر ماله على أن يكون حلالا مباحا. قلت له: أحب فلانا. قال: هو من أهل الكذب والغش والتحايل، فكيف تريدني أن أحب من كان كذلك؟ نقول: أحبه لله عز وجل، ترجو ما عند الله عز وجل، ثم أحب أن يكون من أهل الصدق وأهل سلامة اللسان، لتكون بذلك ممن حاز الأجور العظيمة. هكذا نقول لأحدهم: أحب الناس، فيقول: هذا سيء الخلق، هذا له أقوال سيئة، هذا يتدخل فيما لا يعنيه، هذا يتدخل في شؤوني وأنا لا أجيز له ذلك. فنقول: أحبه لله وكره منه هذه التصرفات الممنوعة شرعا، ثم أرجو من الله أن يزيل عنه هذه التصرفات حتى تكون بذلك ممن أحبه الله ورضي الله عنه. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، واجعل هذه القلوب منطلقة من محبتك إلى محبة أهل الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا جميعا، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سلام عليك الصلاة أيا خير أسوة، بأمر الإله دعوة. رأوت نعيمات على أن يعيشوا رفاقا وإخوان على أن يعيشوا.